بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: السؤال التاسع: المعارضة، أي من القوادح في القياس. المعارضة أي معارضة القياس، وسيأتي أنواع. وهي قسمان: معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. وأحسنها المعارضة في الأصل، لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره للعلة. واعلم أن ضابط المعارضة هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله، وترد على جميع الأدلة قياسا أو غيره. يعني هذا الناقض الذي هو أو القادح الذي هو المعارضة يقول ليس خاصا بالقياس، بل يعترض به على جميع الأدلة، ومعنى إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله. فالخصم أو المستدل يستدل بدليل على حكم معين، فيأتي معترض عليه يقيم الدليل على خلاف ما أثبته المستدل الأول. وقد يعارض القياس وقد يعارض سائر الأدلة. بقي المعارضة للأدلة، هل هي معارضة في الحقيقة أو في الظاهر؟ في الظاهر فقط، وإلا ليس هناك دليلان بينهما تعارض حقيقة، فلا يمكن أن تتعارض الأدلة في الحقيقة. فقوله وترد على جميع الأدلة قياسا أو غيره أي في الظاهر، وأما في حقيقة الأمر فلا يمكن التعارض بين دليلين صحيحين. وسيأتي لهذا فصل خاص أيضا في أوجه الجمع عند التعارض أو الترجيح أو ما يصنع حينئذ. قال: وهذا الذي ذكره المؤلف المعارضة في القياس. المؤلف ذكر واقتصر على المعارضة في القياس. وضابط المعارضة في الأصل أن يبدي المعترض وصفا آخر صالحا للتعليل. هذا معنى المعارضة في الأصل. المستدل يستدل ويبدي وصفا هو سبب الإلحاق وسبب القياس، فيأتي المعترض يذكر وصفا آخر، علة أخرى تصلح للتعليل. كان يقول الشافعي: علة تحريم الربا في البر الطعم. فيعارض الحنبلي بإبداء وصف آخر صالح للتعليل وهو الكيل. ولا يخفى أن هذا النوع من المعارضة مبني على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة، لأنه على القول بجواز تعددها فلا مانع من أن تكون كلتا العلتين صحيحة. أما العلل المنصوصة فلا خلاف في جواز تعددها كالبول والنوم لنقض الوضوء، ولا يرد عليها هذا النوع من المعارضة. إذن هذا حاصل المعارضة في الأصل، أن المعترض يثبت وصفا آخر صالحا للتعليل، أي كأنه يقول للمستدل الأول ليس الوصف الذي ذكرته هو العلة، وإنما الوصف الذي ذكرته أنا هو العلة. قلنا متى يصلح هذا؟ قال الشنقيطي: متى يصلح؟ يصلح إذا كانت العلة مستنبطة. أما إذا كانت منصوصة و هي أكثر من علة فلا تعارض بينها، تكون كلها عللا، تصير كلها عللا. لكن هذا في العلل المستنبطة عند من يقول بعدم جواز تعددها ويقول إنما العلة هي علة واحدة ولا يجوز أن تتعدد. قال وأشار إلى هذا في المراقي بقوله وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد، العلة المنصوصة ممكن تتعدد التي ورد بها النص. قال في ذات الاستنباط أي أما المستنبطة خلف يعهد أي فيها خلاف معروف. إذن هذا النوع الأول من أنواع المعارضة، معارضة في الأصل أن يبدي الخصم أو المعترض علة أخرى صالحة للتعليل. قال وهذا النوع المذكور، هذا الثاني الآن، النوع الثاني الذي هو المعارضة في الفرع، وهذا النوع الثاني المذكور من المعارضة في الفرع إبداء وصف مانع من الحكم في الفرع منتف عن الأصل. هذا ضابطه، إبداء وصف مانع من الحكم في الفرع منتف عن الأصل. يقول هذا الفرع فيه حكم، فيه وصف يمنع الحكم، وهذا الوصف ليس في الأصل، يعترض على الفرع بأن فيه وصفا يمنع ثبوت ذلك الحكم، وهذا الحكم الوصف ليس موجودا في الأصل، ولأجل هذا ثبت له الحكم. كقياس الهبة على البيع في منع الغرر، فيقول المعترض البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرار، كذا عندهم في كل النسخ مكايسة، كأن المراد مماكسة، المماكسة هي البيع. فينظر إذا وجد في نسخة مماكسة فهو أحسن، أما مكايسة. قال فيقول المعترض البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرار، والهبة محض إحسان لا يخل بها الغرار، فإن لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له، فكون الهبة محض إحسان معارضة في الفرع ليست موجودة في الأصل مانعة من إلحاقه به. واضح هذا الآن، هذا معارضة في الفرع. فإذا جاء إنسان يقيس الهبة على البيع في منع الغرار فهذا يعترض عليه أن الهبة فيها وصف يمنع ثبوت هذا الحكم، وهي أنها مجرد إحسان ليست معاوضة بمقابل، فهي مجرد إحسان فلا يحصل فيها الغرار، بخلاف البيع. البيع هو معاوضة مال بمال، مال بسلعة، فيحصل فيه الغرر، يدخل على المشتري فيه غرر إذا غر بسلعة غير جيدة، بخلاف الهبة فهو يهب لا يهدي له ما يشاء، ليس ملزما أن تكون سالما من عيب أو أن تكون على نوع كذا وكذا. فهنا أبدأ وصفا في الفرع يمنع من الحكم، وهذا الوصف ليس موجودا في الأصل، إذن الفرع هو الهبة والأصل هو البيع. الوصف الذي أبدأ في الفرع أنها مجرد إحسان يمنع ثبوت الحكم، وهو الحكم وجود الغرر. نعيد هذا. قال فيقول المعترض البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرار، والهبة محض إحسان لا يخل بها الغرار، فإن لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب له، بخلاف البيع حصل غرر يتضرر المشتري، أما هنا لا يتضرر لأنه مجرد إحسان. فكون الهبة محض إحسان معارضة في الفرع، ليست موجودة في الأصل، مانعة من إلحاقه به. وكقول الحنفي يقتل المسلم بالذم كغير المسلم، هذا قياس، قاس المسلم على غيره، يقتل المسلم بالذم كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان. فيقول المعترض الإسلام في الفرع مانع من القواد، الإسلام وصف يمنع ثبوت الحكم في حق المسلم. وذكر المؤلف أن من المعارضة في الفرع فساد الاعتبار المتقدم، وهو واضح. ما هو فساد الاعتبار؟ أن يكون القياس مخالفا لنص صريح، فهذا من المعارضة أيضا في الفرع. فإذا قاس إنسان على قياسا مصادما للدليل، مخالفا للدليل، هذا فاسد، وهو من المعارضة في الفرع. قال وذكر المؤلف أن من المعارضة في الفرع فساد الاعتبار المتقدم، وهو واضح، لأنك لو قلت كالحنفي يمنع السلف في الحيوانات لعدم انضباطها كسائر المختلطات، فللمعترض أن يقول إن في هذا الفرع وصفا مانعا من إلحاقه بالأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ورد رباعيا، وهذا النص الموجود في الفرع منتف عن الأصل الذي هو سائر المختلطات، إذن فلا يصح هذا القياس. والسلف في الحيوانات غير ممنوع، بل هو جائز ولو لم تنضبط. وذكر المؤلف في جواب المعارضة في الأصل 4 طرق، إذن ثبت بعد أن أثبت هذا القادح من القوادح، ذكر الآن كيف يجاب عنه، كيف يجيب المستدل عن هذه المعارضة، سواء كانت معارضة في الأصل أو معارضة في الفرع. قال الأولى أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره المعترض، فيستقل به ما ذكره المستدل. ومثال قول الشافعي علة الربا في البر، علة تحريم الربا في البر الطعم، فيعارض الحنفي مثلا بوصف الكيل، وهذا من المعارضة في الأصل أن يبدي وصفا آخر. فيقول الشافعي، هذا الآن مستدل يجيب عن هذا الاعتراض، إن ملء الكف من البر ينتفي عنه الكيل، أي ملء الكف لا يكال لقلته، ومنع الربا موجود فيه، يقول الحكم ثابت وهو أنه يجري فيه الربا وهو لا يكال. فإذا تبين أن العلة ليست هي الكيل، لأنه ثبت الربا في ملء الكف وهو لا يكال، فيستقل الطعم بالعلية، والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. شنقيطي يقول لا، ليس معنى أننا نقر هذا الكلام، إنما المراد التمثيل. فهذا الوجه الأول من أوجه الجواب عن هذا القادح الذي هو المعارضة، أن يبين المستدل أن الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره المعترض، فيستقل ما ذكره المستدل. قال الثانية أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه، أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعترض من جنس الحكم المختلف فيه، كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، فإن في الحديث من اعتق شركا له في عبد الحديث، فيقول المستدل الأمة كالعبد في سراية العتق الواردة في الحديث بجامع الرق، حديث خص العبد، من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد اعتق ما بقي منه، يعني فمن اعتق جزءا له في عبد وله مال يجب عليه أن يتمم العتق، يسري العتق إلى العبد كله. منهم من ألحق بالعبد الأمة، قال فيقول المستدل: الأمة كالعبد في سراية العتق الواردة في الحديث بجامع الرق. فيقول المعترض: إن في الأصل وصفا مانعا من إلحاق الفرع به وهو الذكورة، لأن عتق الذكر تلزمه مصالح كالشهادة والجهاد وجميع المناصب المختصة بالرجال لا توجد في الفرع الذي هو الأمة. فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان. حصل خلل هنا في بعض النسخ، والذي عندنا هذا أحسن مما وقع في نسخة أخرى. قال فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يترتب عليهما شيء من أحكام العتق كما تقدم إيضاحه. فهنا يجيب عليه بأن هذا الوصف الذي أبداه وصف طردي لا تأثير له، فيلغي الوصف الذي ذكره. قال الثالثة: أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو إيماء وتنبيه، ومثاله في الإيماء والتنبيه قول الشافعي: العلة في تحريم الربا في البر الطعم، كونه مطعوما. فيعارضه المالكي بالاقتيات والادخار، فيقول الشافعي: إن كون الطعم هو العلة تثبت بمسلك الإيماء والتنبيه في حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. الحديث يقول: فتخصيص ذكر الطعام إشارة إلى أن الطعم هو العلة. فترتيب اشتراط المثلية على وصف الطعم يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن العلة الطعم، والقصد المثال لا مناقشة الأقوال. ومثاله في النص أن يقول الحنبلي: علة الربا في البر الكيل. فيعارضه المالكي بوصف الاقتيات والادخار، فيقول الحنبلي: إن كون العلة الكيل ثبت بالنص، ففي حديث حيان ابن عبد الله عند الحاكم عن أبي سعيد بعد أن ذكر الستة المنصوص على تحريم الربا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وهذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ: وكذلك كل ما يكال أو يوزن، أخرجه الحاكم من طريق حيان بن عبد الله العدوي عن أبي مجلز عن أبي سعيد. حيان بن عبيد الله العدوي عن أبي مجلز عن أبي سعيد. وحيان هذا ضعيف متكلم فيه، وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث مما تفرد به في كتاب الكامل، وقال عامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها. قال وفي الصحيحين بعد ذكر الربويات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك الميزان في نسختنا، وكذلك ما يوزن والصواب وكذلك الميزان، وهو كذلك في الصحيحين. بعد ذكر الكيل في الحديث الرابعة، أي مما يجاب به الطريق الرابع مما يجاب به على هذا القادح الذي هو المعارضة، أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبداه المعترض. ومثاله قول المالكي والحنفي: إن علة كفارة الجماع في نهار رمضان انتهاك حرمة رمضان، فتجب في الأكل والشرب كالجماع، تجب الكفارة في من أكل أو شرب متعمدا. فيعارض الحنبلي والشافعي بخصوص وصف الجماع الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حكم الكفارة. فيجيب المالكي والحنفي بأن الوصف المتعدي إلى غيره أرجح من الوصف الذي لم يتعد إلى غيره، لأن التعدية من المرجحات، وكون العلة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدى بها الحكم من الجماع إلى الأكل والشرب فتجب الكفارة في الجميع، وكون العلة خصوص الجماع تكون به قاصرة على محلها فلا يتعدى حكمها إلى شيء، والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. ورد قوم القدح بالمعارضة، هذه أربعة أيوه، بعضهم يرد المعارضة من أصلها بدعوى أن القدح هدم والمعارضة بناء، والتحقيق خلافه لأنها هدم للدليل. السؤال العاشر عدم التأثير، أي عدم تأثير الوصف في الحكم، الوصف أي العلة، أن يكون ذلك الوصف تلك العلة غير مؤثر في ذلك الحكم، وضابطه أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه، وهو عند الأصوليين ثلاثة أقسام، أي عدم التأثير لا تكون هذه العلة، فيقدح في هذا القياس بأن العلة هذه غير مؤثرة، يعني ذكرت علة لا تؤثر في الحكم، وهو عند الأصوليين ثلاثة أقسام، الأول هو مسمى بعدم التأثير في الوصف، وضابط أن يكون الوصف طرديا لا مناسبة فيه أصلا، نعم، وهذا من أوضح القوادح في القياس، إذا كان الوصف غير مؤثر في الحكم أصلا فهذا يرد به القياس ويقدح به فيه بأن هذا الوصف الذي بنيتم عليه الحكم ليس مؤثرا. ثم هو ثلاثة أقسام، قال المسمى بعدم التأثير في الوصف، أي أن يكون الوصف طرديا لا يؤثر أصلا، كقول الحنفي في صلاة الصبح مثلا صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، فعدم القصر أي قوله لا تقصر وصف طردي في تقديم الأذان، وحاصل هذا القسم إنكار علة الوصف بكونه طرديا. الثاني هو المسمى بعدم التأثير في الأصل، وضابطه إبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل، بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد، أما إذا كان يرى جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم، يعني يبطل العلة التي ذكرها المستدل في الأصل ويبدي علة أخرى، وقال هذا بشرط أن يكون المعترض ممن يرى منع تعدد العلة، لأنه إذا كان يرى جواز تعدد العلة تكون الوصف الذي ذكره هو والوصف الذي ذكره المستدل كلاهما هو علة الحكم. مثاله أن يقال في بيع الغائب، أي بيع السلعة الغائبة الشيء الغائب، بيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء، فيقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل، فإن العجز عن التسليم كاف في عدم الصحة وعدمها واقع مع الرؤية، نعم يقول العلة هو عدم القدرة على التسليم ولا ليس عدم رؤيته، فقد يكون الشيء يرى ولكن لا يمكن تسليمه فلا يصح بيعه، يقول العلة هي العجز عن تسليمه. قال وهذا النوع من هذا القادح الذي هو عدم التأثير يتداخل مع المعارضة في الأصل كما تقدم. قال الثالث هو المسمى بعدم التأثير في الحكم، فإذن هي ثلاثة، عدم تأثير في الفرع، عدم تأثير في الوصف الذي هو العلة، وعدم تأثير في الأصل، وعدم تأثير في الحكم. وأضربه ثلاثة، ألا يكون لذكره فائدة أصلا، كقول الحنفي في المرتدين مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي، ودار الحرب عندهم لا أثر لذكرها في الأصل ولا في الفرع، لأن من أوجب الضمان ومن نفاه لم يفرق أحد منهم بين دار الحرب وغيرها، وهذا راجع إلى القسم الأول وهو كون الوصف طرديا، فالمعترض يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف في دار الحرب، والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك. وذهب بعضهم إلى صحة التمسك به ولا يخفى ضعفه. الثاني أن يكون لذكرها فائدة ضرورية، الأول لا يكون لذكرها فائدة أصلا، الثاني يكون له فائدة ضرورية لابد منها، كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار الذي يقول لابد من الإيتار وأقلها ثلاث. عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسا على رمي الجمار، فقوله لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع، لكنه مضطر إلى ذكره ليحترز به عن الرجم، لأنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد. لماذا لم يعتبر فيها العدد؟ لأنه تقدمها معصية وهي الزنا، بخلاف الاستجمار أو رمي الجمار لم يتقدمها معصية. قال الثالث أن يكون لذكرها فائدة غير ضرورية، كان يقول الجمعة صلاة مفروضة فلا تفتقر في إقامتها إلى أذان الإمام الأعظم كالظهر، فقول مفروضة لو حذف لما ضر، لكنه ذكر لفائدة تقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما، إذ الفرض بالفرض أشبه منه بغيره، ومنع قوم الرد ما ذكر لفائدة وله اتجاه. قال رحمه الله تنبيهان: اعلم أن التأثير في هذا المبحث يراد به معنى أعم من معناه المقابل للملائم والغريب. الثاني: اعلم أنه يشترط في القدح بعدم التأثير أن يكون القياس قياس علة، لا يقدح في نوع من القياس بهذا القادح إلا إذا كان قياس علة، فلا يقدح في قياس الشبه ولا في الطرد على القول باعتباره. ويشترط فيها أيضا أن تكون العلة مستنبطة مختلفا فيها، فلا يقدح به في علة منصوصة ولا في مستنبطة مجمع عليها. وأشار في المراقي إلى تعريف هذا القادح وشروطه وأقسامه بقوله: والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير، خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف، يجيء في الطردي حيث علل به وقد يجيء فيما أصل، وذا بإبداع علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم، وقد يجي في الحكم وهو أضرب، فمنه ما ليس لفيد يجلب، وما لفيد عن ضرورة ذكر أو لا، وفي العفو خلاف قد سطر. وبقي في هذا الباب السؤال 11 الذي هو التركيب، وسيأتي إن شاء الله ذكره. أخ يقول: المماكسة، ويقال المكايسة، يعني يقال مماكسة ويقال مكايسة في الأمرين. طيب أحسن، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.